أمس الصلاة على جبل عرفات في الركن الأعظم للحج في ظل درجات حرارة مرتفعة دفعتهم إلى البقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرا، وذلك تفاديا لتكرار مأساة العام الماضي حين توفي أكثر من 1300 حاج. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي السلطات الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد طهران بمجلس محافظي الوكالة الدولي للطاقة الذرية، مؤكدا بأن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عراقشي عندما اتخذت هذه الدول الثلاث نفس السلوك الخاطئ في عام 2005 كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. وأضاف عراقشي أن الترويكا الأوروبية وبدلا من التعامل بحسن نية تتهم إيران عبر تقارير مسيسة بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات، وذلك بعد سنوات من تعاون طهران الجيد مع الوكالة الذرية. أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن اجتماع برلمانات دول مجموعة بريكس في البرازيل شهد التعبير عن مواقف مشتركة ضد السياسات الأحادية لأمريكا مع التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي. قاليباف ولدى عودته إلى طهران من جولته في منطقة أمريكا اللاتينية قال إن مجموعة بريكس تمثل واحدة من أهم الفرص لتطوير العلاقات المتعددة الأطراف لإيران على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف قاليباف أن دول بريكس يمتلكون اليوم نحو نصف سكان العالم و39% من الاقتصاد العالمي و24% من التجارة العالمية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون داخل بريكس. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على مراكز الدفاع والبنية التحتية السورية، قائلا أن الاحتلال ينفذ هذه الهجمات بهدف تدمير سوريا وإضعافها. كما دان بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. هدد الجيش اللبناني بتعليق تعاونه مع اللجنة الدولية لمراقبة الهدنة ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما طالبت الخارجية اللبنانية بتطبيق القرار الأممي 1701 واحترام الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. للمزيد بهذا الشأن نتوقف والتقرير التالي.
أثارت الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت ردود أفعال شاجبة ومنددة حيال الغطرسة الإسرائيلية وعدم امتثال كيان الاحتلال للقرارات الدولية. الرئيس جوزيف عون اعتبر العدوان الأخير استباحة سفيرة لاتفاق دولي ولبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، مشددا على أن هذا العدوان هو رسالة موجهة إلى واشنطن وسياساتها ومبادراتها. بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقفه متطابق ومتين لموقف رئيس الجمهورية، وأن العدوانية الإسرائيلية تستهدف كل اللبنانيين وليس طائفة أو منطقة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقد شدد على أن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في ردع العدوان وإلزام الاحتلال بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. بدوره اتهم النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار اللجنة الضامنة لمراقبة اتفاق وقف العدوان بعدم القيام بدورها والتواطؤ مع العدو الإسرائيلي في خرقاته المتكررة للسيادة اللبنانية. كما أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالات مع الدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيدا التذكير بضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. في موازاة ذلك، أكدت قيادة الجيش اللبناني التزامها المطلقة بتنفيذ القرارات الدولية، محذرة من أن استمرار الخروقات من شأنها يؤدي إلى إعادة النظر في التعاون القائم مع آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية. بدورها دعا التيار الوطني الحر رعاة التفاهم إلى تحمل مسؤولياتهم لردع الكيان الإسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته وإجباره على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. وأدان القيادي في حركة حماس علي بركة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مضيفا أن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا الغطاء الأمريكي للكيان الصهيوني. إقليميا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الاعتداءات المتكررة تتم وسط صمت مجلس الأمن الدولي، محملا جانبين الأمريكي والفرنسي الضامنين لوقف إطلاق النار المسؤولية المباشرة عنها. وأضاف بقائي أن السبيل الوحيد لحماية سيادة الدول هو تعزيز قدرات الردع والمقاومة.
استشهد 42 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى، واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرة من جراء قصف إسرائيلي شرقي جباليا البلد شمالي غزة، كما استشهد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات في رفح جنوب القطاع. كذلك ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غربية مدينة خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شرق مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. التقرير التالي يتطرق إلى مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك في ظل الوضع الإنساني الكارثي وشح الإمكانيات وغياب أبسط مقومات الفرح في أجواء عيد الأضحى المبارك.
في ميناء غزة الدولي والذي يعتبر مزارا سياحيا في مثل هذا اليوم في أعياد قطاع غزة أول أيام العيد الأضحى المبارك، هنا ربما يأتي الناس ببطونهم الخاوية وأجسادهم المتعبة والمنهكة من أجل أن يعيشوا جزءا من فرحة هذا العيد. هذه أسرة فلسطينية تحاول أن تعيش فرحة العيد مع الأطفال، جاءوا إلى هذا المكان من أجل أن يعيشوا ولو بالقليل فرحة العيد. يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير يا جماعة. فرحة العيد اليوم ربما كانت يعني فرحة منقوصة، ظروف صعبة، جوع، حصار، قتل ونزوح. ايش جايين تعملوا هان؟
موشان السلام عليكم. احنا هان جايين للأمانة جايين رفع انفسنا شوي، تمام؟ احنا عايشين في ظل الاحتلال فهمت علي، وحرب قاسية قاسية قاسية، يعني انتم الكل شايف ايش احنا بنعيش، تمام؟ احنا بنعيش في ظل الاحتلال يعني الجبروته بيستخدم معنا قاعد أقوى طرسانة عسكرية، تمام؟ بتكتل فينا، تمام؟ احنا اول شغلة عايشين كمان عايشين بذل، عايشين بالطراد، عايشين في جوع، عايشين بمجاعات، عايشين الحرب انواعه. انا قلت حكيته بالملو بعيدة كمان مرة، تمام؟ اشهد بالله احنا جايين بصراحة نرفع عن انفسنا. انت عارف المينا كنا في السابق كنا نيجي على المينا نلاقي فرحة اطفال وعياد واطفال لابسين وعي جديدة وكل اطفال بلعب على المراجيح. اليوم يا صديقي تطلع أطفال مش لاقي تلبس، أطفال حافية، فهمت علي كيف؟ لا في ألعاب ولا في حاجة، حتى البهجة والابتسامة على وجه الأطفال ما مش موجودة.
الله يعطيكم العافية وإن شاء الله ربنا بيهد البال. شايفك مش مبسوط، إيش اللي مزعله؟ يوم عيد
زي هيك يوم وعطل. لما يجيك العيد بالوقت هذا بيجيب مأساة للشعب، لأن الواحد مش مفروح، اللي رايح لواحد اللي مجروح.
ان شاء الله العيد القادم يكون ظروف احسن ان شاء الله. يعطيكم العافيه، يعني اتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله. هذه المنطقه كانت منطقه زاخره بالالعاب، هي عباره عن مزار سياحي للاطفال، لكن هؤلاء الذين حتى جاءوا ببطونهم الخاويه ومعاهم الخاويه وملابسهم الرثه والمتعبين جدا هم وعائلاتهم، تحولت هذه المنطقه الى مركز للاواء بعد ان كانت مزارا سياحيا يعني يعج بالفرح والسعاده في مثل هذا اليوم في كل عيد.
أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكوماندوز ووحدة يهلوم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخخ بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وحسب جيش الاحتلال فقد استغرقت عملية انتشال جثث الجنود من تحت أنقاض المبنى المفخخ نحو 6 ساعات وسط تغطية نارية مكثفة. وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عبرية بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح للمستشفيات بمشاركة 5 طائرات مروحية، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 جنود والمصابين 13، بعضهم حالاتهم حرجة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تفجير عبوتين ناسفتين بقوات الاحتلال في بلدة القرارة بخان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتاب القسام بقذاف الهاون من العيار الثقيل مركز قيادة وسيطرة للاحتلال الصهيوني في محيط صالة كندا جنوب شرق مدينة خان يونس. كما وأكد باحثون صهاينة في معهد الأمن القومي بالفشل الذريع للكيان الصهيوني بعد 600 يوم من حربه على غزة، واعترفوا بعجزه عن تحقيق أي من أهدافه السياسية والأمنية. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
اعترافات إسرائيلية بالفشل خلال 600 يوم من حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. فقد أقر باحثون في معاهد الأمن الإسرائيلية بعجز تل أبيب عن فرض سيطرة سياسية أو أمنية على غزة، معتبرين أن خياراتها تتراوح بين السيء والأسوأ. الباحثون شبهوا الوضع بفشل أمريكا في أفغانستان، مؤكدين أن غزة ستبقى عصية على الترويض ما دامت جذور الفكر المقاوم والعداء تجاه الكيان الإسرائيلي متأصلة في وجدان الفلسطينيين. في موازاة ذلك تتلقى سلطات الاحتلال ضربات متكررة من داخل القطاع ومن المقاومة اليمنية عبر ضربات وكمائن معقدة في مناطق مختلفة أوقعت خسائر فادحة بصفوف جيش الاحتلال وسط عجز ميداني واضح عن تأمين ساحة القتال. كان آخرها مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين للمقاومة الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، ما اضطر جيش الاحتلال إلى إرسال 4 مروحيات لإجلاء القتلى والجرحى البالغ عددهم 12. وأكدت وسائل إعلام عبرية مقتل 5 عسكريين، وعرضت سرايا القدس مشاهد من كمين هندسي نفذه مجاهدوها استهدف آليات العدو المتوغلة شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع بعبوة شديدة الانفجار. إثر العملية صرح رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال إسرائيل زيف بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يضع الجيش بغزة في فخ، وأن التخبط العسكري يصل لأقصى حد من خلال عمليات بلا هدف بدأت تراكم سلسلة من الإخفاقات. كذلك اعتبر أن الكيان أصبح عبئا إقليميا يهدد استقرار المنطقة، وأن صورة حماس في نجاحها بالصمود في الحرب تحظى بالتمجيد. وصرح قائد في الكتيبة 77 بخان يونس بأن حماس تفخخ الطرق وتعتمد على الكمائن، فكل مبنى تقريبا مفخخ. ونقلت صحيفة معارف العبرية عن قائد كبير باللواء 7 اعترافه بخطأ التقدير في الطريقة التي تم فيها تجهيز القوات وفي تقدير أمد هذه الحملة. ويحذر خبراء ومتابعون من تفاقم أزمة الثقة داخل الكيان الإسرائيلي مع تراجع نسبة المشاركة في الاحتياط إلى أقل من 50% وخفض فترات الخدمة نتيجة الإنهاك.
أدى نحو 80,000 مصل صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في سرية اليامون بجنين تصدوا لقوات الاحتلال في محور المصرارة وتمكنوا من تفجير عبوة بخط سير الآليات العسكرية وإمطارها بوابل من الرصاص. من جهة أخرى نفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم استهدفت 300 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية في مخيم طول كرم، فيما هاجم مستوطنون مسلحون مدارس في قرية بيتونيا غرب رام الله. أعلن المتحدث باسم قوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح سريع أن الاستهداف تم عبر صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح حيث أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ. كما وأعلن الإعلام العبري توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون، هذا ودوت صفارات الإنذار بمنطقة الوسط في كيان الاحتلال، فيما سمع دويا انفجارات في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق مختلفة من فلسطين المحتلة. تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير أيلون ماسك، وتحول سريعا إلى مواجهة علنية شهدت تبادل اتهامات حادة بين الطرفين. المزيد تابعوا هذا التقرير.
الساحة السياسية الأمريكية تشهد تصعيدا حادا بين رئيس دونالد ترامب وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، بعد أن انتقد الأخير مشروع الميزانية محذرا من ركود اقتصادي في أمريكا بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. التوتر بين ترامب وماسك تصاعد في الأونة الأخيرة بعد أن كانا يعدان من الأصدقاء المقربين في عالم الأعمال والسياسة. فبينما كان ماسك الذي يمتلك أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مثل تسلا وسبيس اكس يعتبر داعما لحملة ترامب الرئاسية في البداية ومسؤولا في ادارته الجديدة، الى ان الامور تغيرت مع مرور الوقت. الأزمة بدأت عندما خرج ماسك عن صمته في أحد التصريحات الإعلامية حيث انتقد إدارة ترامب على بعض القرارات الاقتصادية.
أعتقد أن العالم يحتاج إلى نهج جديد، ولست مقتنعا بكل سياسات ترامب التي عفى عليها زمن. ترامب كان سيخسر الانتخابات لو لم أكن معه في الحملة الانتخابية.
أما ترامب فلم يتأخر في الرد ووجه انتقادات لاذعة لماسك عبر منصة تروث.
أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك، فهو غير قادر على فهم الأمور السياسية الكبرى. إنه رجل يفضل استثمارات الفضاء بدلا من التركيز على مشاكل الأرض، وهو خائف من الضرائب التي شملت شركاته.
العديد من المحللين يرون أن الأزمة بين ترامب وماسك تتعدى مجرد خلافات شخصية أو سياسية، بل هي نتيجة لصراع على النفوذ داخل أمريكا وخارجها. فترامب الذي لا يريد من أي شخصية معارضته يجد نفسه في مواجهة مع شخصية مبتكرة مثل ماسك الذي يملك القدرة على تشكيل مستقبل التكنولوجيا والسياسة في أمريكا بحسب العديد من المحللين. ويرى العديد من المتابعين أن هذه الحرب بين ترامب وماسك ستبقى محط أنظار المتابعين، خاصة في ظل الانقسام الأمريكي، وأن التوتر بينهما قد يستمر ويتصاعد بما يؤثر على المشهد السياسي الأمريكي في الفترة القادمة.
ومع ختام حصاد المساء أذكركم بعناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقتي يحذر ترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. ومقتل 6 جنود صهاينة النخبة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. الكرام، تقبلوا تحياتنا. خالد عبد الله وفي أمان الله.
مع الشهداء
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب، واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة. فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة، أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة. لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
نتعرف عليك.
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحمايدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة الشهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد وساب وراه ذكرى حلوة بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه واللي بحترموه.
طيب أم جهاد، يعني في مواقف تذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كتير. وآخر موقف صار الخميس لما روح من عند الحلاق، كان حالق يوم الخميس وروح من عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية حاسس إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد إنه بده يستشهد أو بده ربنا يصفيه، فكان يلمح لنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم، طب لكان يحكي لك يعني أنت شو شعورك؟
والله كنا صحيح إنه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينية. طيب حاجة أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوه يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقولهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله جمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلى يحكي أن أنا راجع، خلص ما كانش بيرجع.
طب في الجمعة هذه ما كنتيش أنت كأم يعني شاعري بإشي؟
والله بدك الصراحة لما طلع وقال أصحابه إن أنا هين راي على حور العين، قال أصحابه إن راي على حور العين من الشارع، ما حسينا بإشي. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هاتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، ما لكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع إنه ابنك متصاب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح أبوه على المستشفى وإحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني أخبت الكبيرة على الشارع وصاروا الناس يلمحوا وصاروا الناس يحكوا. واحد قريبهم من الشارع وبقول إنه والله محمد متصاب وإصابته خطيرة وإصابته في بطنه، فحينها تأكدنا إنه خلص محمد إصابته خطيرة يعني محمد استشهد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميدة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد.
الحاج أم جهاد، يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمرة 2 في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرات العودة؟
والله كان يقول هذه أرض وهذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها، ولازم نرجعها وبدي يرجع لبلده الرملة. نفسه يشوفها، نفسه يروح على بلده الرملة، وراح لمكان أحسن من الرملة، رحنا مكان أحسن من الرمل وأحسن من القطاع.
طب حجم جهاد والدة الشهيد محمد الحميدي أخيرا، يعني هل من تفاصيل حول ظروف استشهاد وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على الحدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود وأجا طلقين في بطنه وطلقين في رجله والحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
الحمد لله. ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشبابة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كانوا يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخد معاه قنابل ماخد معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشداد اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم نعم. وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما بتشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ نعم. إقبال سلاحه. نعم. إقبال قماصه.
يعني أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد.
الحمد لله الحمد لله، ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته. والله شرفنا بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة، والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد، وإلى جنة الخلد. إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيها. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار.
ترجمة
نتعرف عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة. كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يكون بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر. فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين. نعم. الفلسطينيين، ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته: فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا.
نعم.
هنا أزلنا. نعم. فأجلنا وارتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا، قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا، واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات، كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه، كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة.
إذا هي
طازة.
نعم، هي الكلمة. نعم. التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة. نعم. الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب، هذا الجيل المقاوم، بأن لهم حق، فأن أجدادهم وآبائهم طردوا، وأن أو أبناء أبنائهم لن يجدوا لهم مكان واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتفت. وأنا أقول اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح دمنا يبزغ مجدا ونوارس وسنابل، هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا، وأرواحنا ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهتكفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم، مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا، حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد. لا يا عبد الملك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا،
لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسنا، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا، إنهم يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
آه، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ها، ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغرى؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة: منزلة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، القسم الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى